الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الباحث إلى النقطة الثانية في المقدمة أو المدخل الذي عرضه المصنف، وهو ما هو الوجه أو الغاية في الفلسفة، في علم الفلسفة، ولما دون البحث الفلسفي والمسائل الفلسفية، وبيان المطلب يمر عبر عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو المراد من الغاية؟ فنقول تطلق كلمة الغاية في كلماتهم على معنيين: المعنى الأول أن يكون المراد من الغاية هو عبارة عن العلم الذي يكون مقدمة لعلم آخر، بحيث يكتسب صفة المقدمية لعلم آخر، فيقال غاية علم الأصول هو علم الفقه، وغاية علم المنطق سائر العلوم، وهكذا. فيطلق عنوان الغاية على كون ذاك العلم الذي يكون مطلوبا في دراسة علم آخر، فيكتسب جانب المقدمية، جانب الغيرية، في قبال العلم الذي يدرس بنحو الموضوعية، وتنقح مسائله وقضاياه بنحو الموضوعية الاستقلالية، فيقال علم الفقه لا غاية له، وعلم أصول الفقه له غاية، علم المنطق له غاية، وعلم النفس مثلا لا غاية له. فعنوان له غاية أو ليس له غاية، وما هي غايته، المراد من ذلك الإشارة إلى أن هذا العلم يطلب لغيره أو يطلب لنفسه. فإن كان العلم يطلب لنفسه فلا غاية له، يقال لا غاية له لأنه مطلوب بنفسه، وإن كان العلم مطلوب لغيره ذاك الغير قيل عنه أنه غاية هذا العلم. فعلم أصول الفقه يقال غايته علم الفقه، فيقال هذا علم له غاية، أين غايته؟ غايته علم الفقه. إذن اصطلاح الغاية وعدم الغاية ناظرين في الاصطلاح الأول إلى أن العلم آلي أو استقلالي، علم يطلب بلحاظ طريقي أو بلحاظ موضوعي استقلالي. فالعلم الذي يطلب بلحاظ الآلية بلحاظ الغيرية يقال هذا علم له غاية، وغايته ما يطلب له، وأما العلم غير الآلي فلا غاية له. هذا هو المراد والاصطلاح الأول والإطلاق الأول لشنو شيخ علي؟ للغاية. وليس هذا هو المراد في هذا في هذه النقطة التي يتعرض لها الماتن. فعندما يقول الماتن أن الفلسفة لها غاية وغايتها كذا وكذا، ليس منظوره أدعوى أن علم الفلسفة علم آلي مقدمي لشيء آخر. هذا المطلب سيأتي من المصنف بحثه في المدخل تحت قوله. هذا المعنى الأول سيأتي تحت عنوان تبين في
رابعة.
في رابعة. إن هذا الفن لما كان كذا وكذا لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد الفن لأجلها، فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجر غيرها، وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية. هذا المعنى إنه علم آلي أولى ناظر عنه نقطة الرابع الذي أنكر أن لها غاية، قال ما كلها غاية، فهنا قال لا غاية أو بتعبير لا غاية خارجة من يقصد لأجلها. هذا غير ما نبحث أنه له غاية وغايته كذا وكذا وكذا. إذن لا يراد منه هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد من الغاية هي العلة الغائية التي أوجبت البحث الفلسفي، حيث إن البحث في المسائل الفلسفية والقضايا التي يبحثها الفيلسوف، هذا البحث فعل اختياري صادر من الفاعل المختار، وهذا الفعل الاختياري له علة غائية. فما هي العلة الغائية التي حركت الفاعل المختار أن يبحث هذه المسائل المدونة تحت عنوان الفلسفة أو علم الفلسفة؟
المراد ألسنا ثاليس؟ المراد علة الغاية في نفس أرسطو ثاليس مدون علم الفلسفة أو
لا؟ البحث مو لازم المدون، الآن سنأتي. إذن الملحوظ هاهنا العلة الغائية المحركة للفاعل المختار في بحث هذه المسائل، وهذه العلة الغائية كما ذكروا سواء في علم الفلسفة أو في علم الأصول أو في غيرها، تارة نلحظ العلة الغائية لواقع البحث في هذه المسائل بغض النظر عن عالم التدوين والإثبات، وتارة نبحث عن العلة الغائية للتدوين، وما يهمنا وما هو محل البحث ليس العلة للتدوين، إذ لعل العلة للتدوين هو الشهرة، لعل العلة الغائية للتدوين الشهرة، طلب الرئاسة، إظهار القدرة العلمية، دليل الافتخار، طلب السلطان، هذه قد دواعي تقتول للتدوين. ولهذا لا يهمنا نحن الآن في البحث، البحث أن هناك مسائل، وهو أنه الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، النفس مجردة، المادة صلبة، أحوال المادة، أحوال الكم المتصل. لماذا يبحث الرياضي أحوال الكم المنفصل؟ ولماذا يبحث الفيزيائي أحوال الكم المتصل؟ ولماذا يبحث في علم النفس عن أحوال النفس بغض النظر عن التدوين؟ ما هي علة التدوين؟ هذه المسائل ما هي العلة الغائية لبحثها؟ أنا الآن كباحث لماذا أبحث هذه المسائل؟ ما هي العلة الغائية المحركة للبحث عن هذه المسائل؟ ما لنا علاقة من علل التدوين؟ وقد أشار هذه النقطة الآخرون شان تدكون ببحث كفاية. عندما درسنا الكفاية بينا أنه فرق بين علة التدوين وبين علة نفس المسائل، العلة في البحث في المسائل. فمحل البحث ما هي العلة الغائية التي تدعونا للبحث حول مسائل الفلسفة والأعراض الذاتية لموضوع علم الفلسفة وأحوال الموجودية العامة؟ فإننا في الفلسفة نبحث عن الأحوال العامة العارضة للموجود المطلق كما درسنا في البداية. ما هو الغرض في البحث عن الأحوال؟ ما هي العلة الغائية للذي يقودنا للبحث نحو هذه المسألة؟ فإن البحث فعل اختياري، والفعل الاختياري يحتاج إلى علة غائية، فنسأل عن الغاية. وهذا هو المنظور له في هذا البحث، وهي الغاية من البحث الفلسفي، من البحث وتنقيح المسائل الفلسفية وبحث أحوال الموجود العام الموجود المطلق. ومن هنا يتضح الفرق أيضا. ونخلي هذه نقطة بروحة عشان هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين الغاية والفائدة؟ لا ينبغي الخلط بين الغاية وبين الفوائد التي تترتب على الفعل المعين. فعندنا غاية للفعل وعندنا فوائد تترتب على الفعل. فلو سألت الشخص ما هي غاية العلة الغائية لسفرك إلى مشهد، يقول العلة المحركة والغائية لهذا الفعل الاختياري هو التشرف بالكون عند الإمام الرضا عليه السلام، هذه هي العلة الغائية. ما هي الفوائد التي حصلت عليها؟ قال حصلت على فوائد كثيرة، أنني تعرفت على فلان، فلان أعطاني هدية، فلان عزمني، فلان كذا، هذه فوائد حصلت في طول التحرك الناشئ عن الغاية، لا أنها هي العلل غاية. الذي حركني نحو الزيارة مو أن فلان سيعطيني هدية، هذه فوائد حصلت في طول حصول الفعل الناشئ عن الغاية. وكثيرا ما تحصل الفوائد، خلاص أزم الغاية ها، كثيرا ما تحصل الفوائد في طول التحرك نحو العمل. إذن الفوائد وين تحصل عادة شيخ علي؟ في طول المفروغية عن حصول الفعل الناشئ من الغاية، لا أنه هو المحرك للعزلات نحو تحقيق الفعل، محرك العزلات. ومن هنا فرق بين الفوائد وبين الغاية. وقد حصل نحو من التداخل في كلمات بعضهم في هذا المطلب، فدمجوا بين مسألة الفوائد المترتبة على البحث الفلسفي وبين الغاية المحركة نحو البحث الفلسفي. إذن محل البحث في الغاية لا في الفوائد المترتبة على البحث الفلسفي. هذا المطلب كان ثاني. المطلب الثالث: أيها المصنف، بعدما فهمنا الغاية وحللناها وأرجعناها إلى العلة الغائية، ما هي العلة الغائية؟ ما هي الغاية لتنقيح المسائل الفلسفية؟ فنقول: وجد في ولتوضيح كلام الماتن نقول: المصنف قدس سره ذكر أننا ذكرنا في المطلب الأول في دفع دابر الصفصطاء أن هناك قضايا ثلاث بديهية، ونضيف الآن قضية رابعة بديهية لم نذكرها هناك لعدم تعلق الغرض بها في بحثنا في نقطة انطلاق البحث الفلسفي وقطع دابر الصفصطة. وهذه القضية الرابعة أننا نعلم بالبداهة أننا قد نخطئ الواقع، الخطأ في إدراك الواقع، أننا نخطأ في إدراك الواقع. هذه القضية على نحو الموجبة الجزئية، على نحو القضية المهملة، مما لا نشك فيها ولا نرتاب، فهي مسألة واضحة بديهية. كما أننا نقطع بالبداهة أنه ندرك واقعي ما على نحو الموجبة الجزئية، في مقابلها أيضا ندرك بالبداهة أننا قد نخطئ الواقعية، فنحسب ما ليس بواقع واقع وهو ليس بواقع. وللتنبيه، هذا بعد المسألة واضحة، على هذه القضية وهي خطأ الذهن البشري في إدراك الواقعية، سواء كانت واقعية تصورية أو واقعية تصديقية في باب القضايا، قلنا أن الواقعية هنا إما تصورية وإما تصديقية. لكي ننبه على ذلك نذكر هنا مصداقين لكي يتضح من خلالهما بداهة هذه القضية. الأول: لو كنا لا نخطئ الواقع لكان الذهن البشري كله معصوم. لو كنا لا ندرك الواقع كل الأذهان البشرية معصومة، ومقتضى ذلك أنه ما يدركه جماعة من أن الشيء الكذائي متحقق، وما يدركه جماعة أخرى أن نفس هذا الشيء غير متحقق، كلاهما مصيب للواقع. يعني فيلزم اجتماع النقيضا، لأن كل ذهن فرضته فهو يصيب الواقع، والأول أدرك بأنه الغيب المجرد لا وجود له، لا وجود لغير المادة، والآخر أدرك أن غير المادة المجرد له وجود. يلزم هذا مع اختلاف المدرك، لو كان الذهن البشري لا يخطئ الواقع، أن يكون كلتا القضيتين صادقتين، فيلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل بالضرورة. وهذا يكشف على أن الذهن البشري ليس معصوم في إدراكاته، سواء في البعد التصوري، يعني ما بيساء شيء، فإن بعضهم يعتقد أن المادة مفركة موجودة، وبعضهم يقول المادة غير موجودة، بعضهم يقول إكترون موجود، وبعضهم يقول إكترون غير موجود، بعضهم يقول الغيب له تحقق وواقعية، وبعضهم يقول الغيب لا تحقق له ولا واقع، بعضهم يقول الزمان والمكان لهما واقعية، والآخر يقول الزمان والمكان لا واقعية لهما، وما شاء الله من النزاعات في الذهن البشري، فيلزم من خلاله اجتماع النقيضين. هذا على نحو مفار كان تام، وكذلك على نحو مفار كان الناقصة، فكم من قضية يقع فيها النزاع، بل أكثر القضايا فيها نزاع، أحدها يثبتها والآخر ينفيها، والمفروض أن الذهن البشري معصوم لأنه لا يخطئ الواقع، وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين في أكثر الموارد. فاختلاف المدرك شاهد صدق ووضوح وآية واضحة على أن الذهن البشري كثيرا ما يخطئ الواقع، لأن قطعا هذه قضايا كثيرة التي يقع فيها النزاع، فيحصل عندنا بالبداية أن كثيرا ما الذهن يخطئ الواقع. هذا باختلاف المدرك، هذا المنبه الأول. المنبه الثاني، إذا ما تستيقظ من المنبه الأول جيك المنبه الثاني، بعضهم يحط هذا 10 منبهات ما يستيقظ، كان يعني واحد في الحوزة تجيبه تشيله من المنام ترفع أو تضربه ما يفيد نايم، هذا عنده مشكلة في الصلاة، النبهة ما مشكلة، يعني كنا ساعة ساعة بس النبه نصلي بسرعة وحليه، هذا ساعة واحدة تريد قاعد من النوم عشان ساعة تصلي يقول ما صليت ما أدري هو نايم نتعب يدخل الحمام يتوضا يصلي بعدين عقب الساعه 8 9 يقول ما نبهتوني نبهناه تصليت يقول ما صليت انا ما احس بشيء. في ناس هكذا، عندي احد الاهل من نسباتنا في النوم يقوم بحركات غريبه، يخرج ياخذ المفتاح يخرج من البيت يروح المسجد يفتح الثلاجه، هذا كل في النوم كل في غير الارادي، مشكله. فساعات احنا يعني نغيب عنه كل شيء، اللي هو من القريبين كلش نغيب عنه كل شيء، ساعات يحيي بحاس بعد يبحث قلت هذا أزمن اليقظة أنت تفسر كله في اللاوع. فهذا يجيب له منبه ثاني الآن على قوت بعض الفلاسفة، وما يفيد إلا الكون الكين تأكيد تجيب لك المكوى وتحرقه وتقول لا واقعية له، ليست له واقعية، صارت بصراحك لا واقعية له، لا يفيده إلا الكيد، موجود في بعض كلمات الفلاسفة، فلا ينفعه حينئذ إلا الكيد. شوي غربنا هذا، كل ما نقول ما يقبل أعطيك شوي صارخ لما يصاره. المنبه الثاني أننا نلاحظ نفس المدرك الواحد باختلاف الأزمنة، فكعادة لا يخلو إنسان إلا ما عصم الله أنه يمر عليه زمان يعتقد بشيء ثم يعتقد بخلاف ما كان يعتقد به أولا، إما إثباتا أو نفيا، نفيا أو إثبات. عادة لا يمر على الإنسان، ما أي إنسان ترى في حياته عادة ما كان يعتقد بشيء، فإذا باختلاف الزمان نص ساعة ساعتين سنة سنتين يغير عما كان يعتقد به، وهذا يعني بالضرورة والبداهة أن الذهن الواحد قد يخطئ الواقعية. إذن لا إشكال أننا لا نرتاب كما لا نرتاب أن هناك واقعية ونصيبها على نحو الموجب الجزئية، لا نرتاب أيضا أن هناك واقعية ولا نصيبها على نحو الموجب الجزئية. فهنا جاء البحث الفلسفي، يقول السيد العلامة هنا نشأ البحث الفلسفي، فإن الغرض من البحث الفلسفي هو تمييز الواقع عما عدا من الوهم أو الاعتبار، فجاء البحث البحث الفلسفي لكي يميز الواقعية عن اللاواقعية، ويكون التمييز عن طريق البحث الفلسفي الذي يتكفل البحث عن الأحوال للموجود العام، الموجود بما هو موجود كما مر عليكم وسيأتي إن شاء الله بيانه. البحث الفلسفي كل يبحث عن شنو؟ أحوال الموجودية العامة، لا الموجودية المتلبسة في لباس خاص من الكم المتصل أو المنفصل أو النفس أو 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 أو. ومن خلال البحث، التفت معي، ومن خلال البحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق يعطي الفلسفي وينقح قوانين كبروية للذهن البشري بحيث يستطيع أن يحكمها في تمييز أن هذا الشيء المدعى واقعيته هل هو واقعي أو ليس بواقعي، فيعطي الفيلسوف قواعد كبروية ينقحها في البحث الفلسفي بنحو تكون ميزان ومعيار على أساسه إن وجدت هذه الأحوال في شيء مدعى واقعيته فهو واقعي، وإلا فليس هو واقعي. فعن أي طريق يكون التمييز؟ التمييز يكون عن طريق إعطاء قواعد عامة وهي أحوال وقضايا تتكفل بيان أحوال الموجودية العامة. فمن يدعي أن الزمان له واقعية أو المكان له واقعية أو كذا له واقعية لابد أنه يكون مدعى واقعيته هذه الأحوال العامة موجودة فيه. فنرى هل هو منشأ لآثار أو ليس منشأ للآثار. فالفيلسوف يقول الواقعية أصيلة أي منشئية الآثار. فهل الزمان منشأ لآثار؟ هل المكان منشأ لآثار؟ هل المائية منشأ لآثار؟ هل النسبة لها واقعية أو ليس لها واقعية؟ واضح شيخ علي؟ هل الإضافة لها واقعية؟ هل الفوقية لها واقعية؟ كيف نحدد أن لها واقعية ونميز الواقعية عن غير الواقعية؟ عن طريق أن تلك القضايا التي نقحناها في البحث الفلسفي هل تنطبق على هذا المدعى واقعيته أو؟ فلو جاء شخص وقال يوجد عندنا جزء لا يتجزأ له واقعية، نقول يستحيل الجزء الذي لا يتجزأ، حيث بحثنا في الفلسفة ونقحنا أن الموجودية العامة سنخ موجودية لها حال معين لا تنطبق على ما ذكرت. فالعلة التي حركت الفلسفة أو الفاحث في الفلسفة أن يبحث هذه الأحوال ما هي العلة الغائية؟ رأى قضيتين بديهيتين يقول السيد العلامة، قضية بديهية أنه يدرك واقعية نحو الموجبة الجزئية، وأنه قضية أخرى أنه قد يخطئ الواقعية فوقع في حيرة كيف يميز الواقعي عن اللاواقعي. فدخل في البحث الفلسفي ونقح المسائل الفلسفية التي تتعلق بالبحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق. النقطة الثالثة، لو الرابعة شيخ الاثنين، الرابعة شيخ النقطة الرابعة، وجد في بعض التعبيرات أن غاية الفلسفة البحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق. ما هو قال شنو الغاية الفلسفة؟ البحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق. والسيد العلامة الفهامة ببرق يعني يضرب هذه النظرية بما أفاده في الكتاب، حيث إن هذا الكلام فيه خلط بين المسائل والعلة الغائية. فرق بين البحثين. الأحوال العامة للموجود المطلق هي ذات المسائل التي يبحثها الفلسفي، ونحن نسأل ما هي ما هو المحرك والغاية لهذا البحث. تقول لي البحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق، صار هناك اتحاد بين نفس المسائل المتحرك إليها ونفس العلة التي أوجبت التحرك، وهذا واضح الفساد. فمن الخطأ أن يقال أن العلة الغائية هو البحث عن الأحوال العامة للموجود المطلق، لأن الأحوال العامة للموجود المطلق هي نفس المسائل الفلسفية، ونحن نسأل ما هي العلة التي أوجبت البحث. ليش تبحثون المسائل هذه؟ ليش؟ ليش لو حالك؟ لماذا تبحثون عن الأحوال العامة للموجود المطلق؟ ابحثوا الأحوال العامة للعدم، ليش ملوخي حالكم انتون من الأحوال العامة للموجود المطلق؟ ابحثوا عن الأحوال العامة للموجود الخاص، ليش تبحثون عن الأحوال العامة للموجود المطلق؟ واضح شيخنا؟ فلا يصح أن تقول العلة الغائية هي البحث عن الأحوال العامة أو تنقيح الأحوال العامة. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. إذن يقول العلامة العلة الغائية التي حركت البحث الفلسفي التي لأجلها يبحث الأحوال العامة للموجود المطلق لا الموجود الخاص، تمييز الواقعي من غير الواقعي، وهذه الغاية لا توجد في البحث عن الأحوال العامة للكم المنفصل. فإن البحث عن الأحوال العامة المنفصل لا يميز الواقعي من الله. فإذا يقول الذهن البشري بحسب التحليل لما رأى قضيتين بديهيتين احتاج أن يبحث عن ما هو الميزان الذي يرجع إليه لكي نحدد أن هذا موجود أو ليس بموجود، هذا واقعي أو ليس. فهنا نشأ البحث الفلسفي. واضح شيخنا؟ ولهذا خلنا نقرب على نواصل في البحث، ما كملنا البحث. قال غير أن، هذا إشارة إلى البديهية الرابعة، غير أن كما لا نشك في ذلك، أي في ذلك اللي مر علينا أن كل نفس يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية وأن هناك واقعية ما وراء الذات، غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا، هذه قضية بديهية، في أن ربما نخطئ فنحسب، سواء خطأ على مستوى مفار كانت تامة أو كان ناقصة، فنحسب ما ليس موجودا ما ليس بموجود موجود. مثلا الماديين يقولون أنه المجردات غير موجودة، مع أنه في البحث الفلسفي سننقح أن لها وجود، فيحسب بل أو فيحسب ما هو موجود ليس، أو بالعكس، أو يعتقد أن الشيء موجود كالغول كالحظ، ويرى أن لا علقة بين العلة الفاعلية والعلة، فيعتقد أن هناك شيء يسمى النصيب والحظ مع أنه لا وجود لا وجود له. المهم، فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو بالعكس، كما أن الإنسان، هذا إشارة الآن، منبه منبه باختلاف المدرك، وعندنا منبه باختلاف زمان المدرك، مدرك الواحد، هذا اختلاف المدرك ناس وناس. عندنا منبه آخر أنه مدرك واحد لكن باختلاف الزمان، فهناك منبهين. كما أن الإنسان الأولي كان يثبت أشياء ويرى آراء، يثبت أشياء مفاد كانت تامة ويرى آراء مفاد كانت ناقصة، ننكرها نحن اليوم ونرى ما يناقضها. فلو كان الإنسان ما يخطئ الواقعية صار الإنسان معصوم، إذا كانت القضية مطابقة للواقع يلزم اجتماع النقيضين. وقد ذكرنا أنه اجتماع النقيضين باطل بالضرورة وبداهة، بل في إنكار السفسطة. وأحد النظرين خطأ لا محالة. الآن المنبه الثاني، لمن لم يتنبه بالأول يتنبه الثاني. وهناك أغلاط نحن الشخص الواحد يبتلي بها كل يوم، يعتقد أن الدرس ما موجود هو موجود، يعتقد أنه بل أن فلان ميت هو حي. وهناك أغلاط نبتلي بها كل يوم فنثبت الوجود لما ليس بموجود وننفيه عما هو موجود حقا وله واقعية، ثم ينكشف لنا أن أخطأنا فيما قضينا به فمست الحاجة. لأجل هاتين القضيتين الضغط موجبة جزئية وموجبة جزئية تورطنا كيف نميز الواقعية، فجاءت الحاجة العلة المحركة للبحث فلسفي، فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة الواقعية وتمييزها. كيف نميزها؟ نميزها من خلال البحث الفلسفي. ما هو البحث الفلسفي؟ البحث عن الخواص الموجودية العامة يا شيخنا. وتمييزها، هذه الآن جملة محترقة، بوش نميزها؟ بالمسائل. ما هي المسائل؟ خواص الموجود، خواص عن الآثار، محمولات، محمولات الموجودية المطلقة، أحوال الموجودية المطلقة، بخواص الموجودية المحصلة، سأقرأها، أو المحصلة، يصح كليهما، بس أنت خلي الجملة المحترقة، أقرأ العبارة بعدين نرجع لهذا الكلام. وتمييزها بخواص، هذه جملة محترضة، وتمييزها تمييز الأشياء الموجودة مما ليس بموجود، تمييزها مما ليس بموجود، وحط خلى في الشطرة جملة محترضة. ما هي الجملة المحترضة؟ خواص الموجودية المحصلة أو المحصلة. يصح يا شيخ حسين أضواء على العبارة، إذا كتبت أضواء على العبارة قول يصح قراءتها باسم الفاعل واسم المفعول باختلاف اللحاظ، فإنه اسم الفاعل المحصلة بمعنى التي نحن عرفناها وحصلناها، فنحن حصلنا وعرفنا هذه الأحوال، فعرفنا أن الموجود المطلق من أحواله شنو؟ المنشئية الآثار من أحواله كذا. فالذهن البشري استطاع أن يحصل، استطاع أن يستنتج هذه الأحوال، فتكون هذه الخواص وأحوال الموجودية محصلة، محصلة أو محصلة الآن؟ محصلة. أنا اسم فاعل ما فوق أتكلم.
يطول فاعل.
لا 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 اشتباه. أعيد أعيد. أعيد أعيد في خلنا. اسم مفعول المفروض. لا أنا فقط اسم مفعول أنا. اسم مفعول. المحصلة، المحصلة نحن التي حصلنا. اسم مفعول. مو اسم فاعل شيخنا. فهذه الخواص والأحوال للموجودية العامة نحن حصلناها وعرفناها، فمن خلال هذه الأحوال التي حصلناها نميز الموجود مما هو ليس بموجود، هذا اسم المفعول. وأما اسم الفاعل فإن نفس هذه الأحوال محصلة والمراد من المميزة، فبها يحصل تمييز الموجود عن الله موجود. بماذا نحن ميزنا الموجود بالله موجود؟ عن طريق الأحوال، فهذه الأحوال ببركتها وبها تميزت وحصلت الموجودية العامة. إذن اسم الفاعل بمعنى المميز، ما هو الذي يميز؟ هذه الأحوال هي التي تميز. واسم المفعول بمعنى التي عرفناها، فيصح قراءتها باسم الفاعل واسم المفعول، لا فرق في ذلك، لكن كل منهما بحسب لحاظ آخر. واضح إن شاء الله شيخ حسن. إذن ارجع للعبارة، وتمييزها بخواص، الخواص يعني الأحوال كالأصالة التي نبحثها إن شاء الله، العوارض، الأحوال الموجودية المحصلة أو المحصلة، إما التي هي تحصل وتميز الموجود أو هي محصلة لأننا حصلناها وأحرجناها. بحث النافين هذا من العلاقة. هذه النقطة رقم 4. النقطة الخامسة، ذكر الشيخ المصباح طاب عند المعصومة ثراه ورحمة الله عليه، ذكر في تعليقته المباركة على الكتاب إشكالا على السيد العلامة، فقد أفاد في أول صفحة من التعليق، أول صفحة من التعليق أفاد ما محصله، وأنت محصله سيدي، ما محصله أن السيد العلامة في النهاية وفي أصول الفلسفة يظهر منه عن لم البحث الفلسفي وغايته هو تمييز الموجود عما ليس بموجود، وأنه لا يوجد لم آخر، وأنه هو العلة الغائية التي لأجلها ندخل البحث الفلسفي، وهذا غير مسلم، فإن البحث الفلسفي لا تنحصر غايته فيما أفيد. بنحو، شفت كلامه، لو فرضنا أن الإنسان استطاع أن يميز الواقعية عن اللاواقعية، مع ذلك ينفتح البحث الفلسفي، فلو حصرنا الغاية في التمييز فالمحرك نحو هذا البحث هو التمييز، فلو فرض أننا يوجد عندنا أداة أخرى نستطيع أن نميز بها الواقعية عن اللاواقعية، لو خلق الله الذهن البشري مثلا بنحو استطاع أن يميز فيها الواقعية عن اللاواقعية ولو بالبداهة، يعني ينسد البحث الفلسفي، وهذا غير صحيح، فإن البحث الفلسفي له غايات أخرى، ومنها وذكر غايتين وذكر شيئين، الأمر الأول غاية أخرى أن هناك مسائل لا يتكفل بحلها إلا البحث الفلسفي، وهو البحث كما سننبه غدا عن حيثية أو الأسئلة العامة التي تواجه كل إنسان ملتفت، كل إنسان ملتفت تواجهه أسئلة، من أين؟ أسكجا آمدا، السؤال الأساسي من أين؟ وإلى أين؟ ولما؟ وهل يوجد هناك مكون؟ وهل توجد علة؟ أين العلة؟ أين سلسلة العلة؟ ما هي صفات العلل؟ هذه أسئلة تواجه كل إنسان، فإن الإنسان مفطور على طلب الكمال وسد النقص، وهذه نقصات فكرية يحتاج ويسأل عنها الإنسان. لا يقبل الإنسان أن يبقى متحيرا، يبحث عن الجواب، يبحث عن المعرفة، فإن هذا كمالون، رفع الجهل كمالون. والإنسان بنحو عجنا بفطرته أنه يريد البحث عن مثل هذه الموارد، فحل هذه المسائل إنما يتكفلها البحث الفلسفي كما سنوضح إن شاء الله. لح نذكر الدعوة. فهنا من يجيب عن هذه الأسئلة العامة ويحل هذه المسائل هو البحث الفلسفي، هذا أولا. وثانيا غاية أخرى، أن هناك مبادئ تصديقية تتوقف عليها سائر العلوم، لا يمكن إثباتها أو لم يتكفل أحد بإثباتها إلا البحث الفلسفي، كاستحالة الدار، كاستحالة التسلسل، نعم، وغيره من المسائل العامة، وجود العرض لا في موضوع، وغيرها من المسائل التي تحتاج فيها بل سائر العلوم، ولم يتكفل بحث أبحاثها إلا في البحث الفلسفي. فحتى لو فرض أنه الذهن البشري يستطيع أن يميز الواقعية عن اللاواقعية، فإنه مع ذلك يبقى مجال للبحث الفلسفي. ولهذا قال ما نصه، هذه عبارته نقلها شيخنا في التقرير، قال قوله غير أننا لا نشك، هذا بحثنا كما غير أننا لا نشك، إشارة إلى لم وجود الفلسفة، لما وجد الفلسفة والغرض من تعلمها، وذلك أن معرفتنا بالواقعيات لا تكون دائما معرفة حقة وعلما مطابقا للواقع. يقرر كلام سيد العلام يشرحه، فربما نحسب ما ليس بموجود موجودا وبالعكس، فمست الحاجة إلى علم يتكفل تمييز الموجودات الحقيقية عن غيرها بالبحث البرهان الذي سيأتي بيانه، المنهج المفيد لليقين. وكلامه هذا مثل كلامه في أصول الفلسفة، يوهم أن هذا هو اللم الأساسي بل الوحيد، لأنه الله في مقام البيان ما ذكر لما آخر، فالظاهر أن هذا اللم الوحيد، بحيث لولا الخطأ في معرفة الحقائق والجهل المركب بالنسبة إلى الواقعيات لما احتجنا إلى الفلسفة، وليس كذلك، فإن هناك مسائل لا يتكفل بحلها شيء من العلوم الأخرى، فاحتيج إلى علم خاص سموه علم ما بعد الطبيعة. عندنا علم طبيعة وعلم ما بعد، علم حسي وعلم ليس حسي، علم عقلي. من هو الذي ينقح لنا هذه المسائل ما بعد الطبيعة؟ البحث الفلسفي. والفلسفة الأولى، ولو لم يكن لدينا آراء خاطئة حول تلك الأمور كان للفلسفة مبررها، على أن من تلك المسائل هذه الثانية ما هي مبادئ تصديقية لعلوم أخرى، ولذلك تحتاج تلك العلوم إلى الفلسفة دون العكس، ولأجل هذه أن تلك العلوم تحتاج إلى أهم هذه المبادئ التصديقية فهي تكون محتاجة إلى علم الفلسفة دون غيره. إذن الفلسفة لها غايات أخرى. فهل ما أفاده المعلق رحمة الله عليه تام ويرد على السيد العلامة أو لا؟ يأتي إن شاء الله الإشكال على ما أفاده المعلق، وأن ما ذكره كتعليق محل نظر وتأمل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، وعندنا الفائدة بين الفرق بين الفائدة والغرض، والفرق بين البحث الكلي والبحث التطبيقي تعرض إليه غدا.
نحن عادة يصير عندهم خلط بين الهدف والغاية، مو بين الفائدة والغاية. أنا حتى سيد اللي هو العلامة المصباح ذكر في شرحه ذاكر الهدف.
الهدف
عبر بالهدف ما عبر بالفائدة.
الهدف وش هو ثانية حاطنها مقابلها؟
ما حط لها مقابل.
هو في إشكال يعني في النتيجة هدف غاية فائدة. في النتيجة فرق بين العلل الغائية بل وبين الفوائد المترتبة. سمعت فوائد أهداف، هذا غير العلل الغائية. نعم،
في فرق بعد الأهداف والفوائد. صحيح،
الأهداف ولا الهدف بعض يطلق على الغاية، يعني الهدف مثل الغرض يطلق على العلل الغائية، غرض بعض أهداف. نعم، فبعضهم، لكن هذا مو اصطلاح علمي. الاصطلاح العلمي عند المحققين عبرون غلل لم يعني الغاية، واضح. اللي يعبر بالهدف ساعات لعله يطلق الهدف يقصد الغاية، هذا تعبير مو متعارف عند المحققين. نعم.
قبل العلامة ما الغاية من الفلسفة؟
هذا هو مذكور، يعني بعضهم في كلمات بلي الصدر المتألهين يظهر منه أن الغاية هناك شيء آخر، مضاهات العلم العقلي للعالم العيني
مرآتية.
وش قصده بالمضاهات؟ يحتاج شرح. مضاهات يقول الغرض مضاهات العلم العقلي للعالم العيني. وبعضهم هو عندها العبارة تكميل القوى النظرية، لكن السيد العلامة يقول هذه ليست هي الغاية، هذه غايات مو صحيحة. وبعضهم جعل الغاية ما تتعلق بغايات الإلهيات بالمعنى الأخاص، وهو النظرة التوحيدية وكذا، وسيأتي بعدين نجيب كلام الفياضي. هذه مو غاية للفلسفة العامة، غاية للفلسفة الخاصة، غاية للمعنى الأخاص، مو غاية الإلهية بالمعنى العام. وسننبه غدا أن هذا البحث تطبيقي مو بحث كبروي، فصار نعم ما من التأمل التداخل بين البحث التطبيقي والبحث كذا. إن شاء الله نشير إلى هذه الحيثيات غدا إن شاء الله.
البحث الفلسفي أي إلهيات بمعنى العام.
بمعنى العام، نعم، هذا بحث فلسفي. أما الإلهيات بحث تطبيقي، مو بحث في قبال ذاك البحث.